بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من حكم الأحداث وبينا الوضوء والغسل وما يقوم مقامهما من التيمم ومسح الخفين، ثم انتقلنا إلى حدث الحيض والنفاس، ثم بينا بعد ذلك أحكام المعذورين. الآن ننتقل إلى النجاسة الحقيقية. النجاسة نوعان، إما حكمية وهي الحدث، أو حقيقية وهي النجاسة العينية. إذن هذه الآن أحكام النجاسات الحقيقية. طبعا النجاسة هي أعيان حكم عليها الشرع بميزان الشرع أنها نجسة، هي أعيان مستقذرة شرعا، ليس طبا ولا عرفا ولا ذوقا شخصيا، وإنما هي أعيان مستقذرة شرعا. لذلك لما قال الله تعالى إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية ليست حسية، يعني الكافر ليس نجسا، لكن النجاسة هي أعيان مستقذرة شرعا. إذن هي أعيان حكم عليها الشرع بأنها مستقذرة بميزان الشرع. فربما بعض الأعيان قد تكون عند بعض الناس مستقذرة بميزانه، إما لأنها ربما ملوثة، لأن رائحتها كريهة، لأنها مجرثمة، لأنها كذا. نقول كل هذه المعايير ليست معيارا في الطهارة والنجاسة، وإنما الطهارة والنجاسة بميزان الشرع، فهي أعيان يعني أشياء مادية مستقذرة شرعا. وهذه النجاسة قسمان، مغلظة ومخففة. عند الأحناف قسموا النجاسة إلى قسمين، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة، وهذا التقسيم باعتبار القدر المعفو عنه، وإلا وسائل التطهير من النجاسة المغلظة هي نفس الوسائل من النجاسة المخففة. لا فرق في النجاسة بين المخففة والمغلظة من حيث وسائل التطهير، لكن الفرق في المقدار المعفو عنه. نعم.
باب الأنجاس والطهارة عنها. تنقسم النجاسة إلى قسمين،
نعم،
غليظة وخفيفة.
طبعا هنا يجب أن نفرق بين تقسيم الحنفية والشافعية. تقسيم الشافعية إلى ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة. عند الأحناف لا، مغلظة ومخففة، فالتقسيم مختلف ونتيجة التقسيم مختلفة. عند الشافعية التقسيم يثمر اختلاف كيف التطهير بوسائل التطهير، أما عندنا لا، الوسائل نفسها لكن في المقدار المعفو عنه.
فالغليظة كالخمر والدم المسفوح.
طبعا تكون النجاسة مغلظة إذا اتفقت النصوص على نجاستها، يعني ليس هناك تعارض في النصوص في نجاستها، فنقول نجاستها إذن مغلظة. فكل عين جاء فيها نص أنها نجسة ولم يعارضه نص آخر فهي نجاسة غليظة، هذا قول أبي حنيفة. وإذا جاء نص وعارضه نص آخر فهي نجاسة مخففة. يعني مثلا نجاسة ما يخرج من الإنسان، قال إنها ركس قال النبي عليه الصلاة والسلام أو ما شابه ذلك، نقول هذه نجاسة مغلظة، فبالتالي هذه نجاسة جاء فيها نص ولم يعارضه نص آخر. طيب بينما مثلا جاء استنزه من البول والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في أبوال الإبل، بشرب أبوال الإبل، كون رخص بشرب أبوال الإبل إذن هي طاهرة، إذن معنى ذلك استنزه من البول عارضه نص آخر، فثبت التخفيف في حكم نجاسة أبوال ما يؤكل لحمه. إذن هذا الميزان عند أبي حنيفة. الصاحبين قالوا لا، النجاسة مغلظة باعتبار اتفاق اجتهاد المجتهدين، ومخففة باعتبار اختلاف اجتهاد المجتهدين. نعم.
قال فالغليظة كالخمر والدم المسفوح.
الدم لما قال المسفوح إذن ليس الدم في العروق، اللحم إذا فيه دم طالما أن الدم داخل العروق هذا لا يحكم بنجاسته. متى يصير النجسان؟ إذا صار مسفوحا سائلا خرج من مكانه.
ولحم الميتة
ولحم الميتة مطلقا هذا أيضا هي نجاسة مغلظة. نعم.
وإهابها
وإهاب الميتة، إهاب الحيوان الذي مات موتا، أما الذي يذبح هذا ليس بميتة. يعني لو أن إنسان ذبح ما يؤكل لحمه شاة أو بقرة فجلدها ليس جلد ميتة وبالتالي فهو طاهر. وكذلك لو أنني ذبحت حيوان غير مأكول اللحم وذبحته ذبحا شرعيا، ما الحكم؟ قال هذا حيوان ليس بميتة وجلده ليس جلد ميتة وبالتالي هو ليس نجسا.
وبول ما لا يؤكل لحمه
وبول ما لا يؤكل لحمه، أما بول ما يؤكل لحمه نجاسته مخففة.
ونجو الكلب
نجو الكلب ما يخرج من الكلب نجاسته أيضا مغلظة.
ورجيع السباع ولعابها
كل هذه نجاسة مغلظة لأنها متولدة من لحمها ولحمها نجس.
وخرء الدجاج والبط والإوز
نعم.
وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان
كالدم والمذي والودي نعم.
وأما الخفيفة فكبول الفرس
ما يؤكل لحمه، والفرس يؤكل لحمه لكن حرم أبو حنيفة أكله لأنه آلة الجهاد، فتحريمه ليس لنجاسته وإنما تكريما له ليبقى آلتان للجهاد.
وبول ما يؤكل لحمه
نعم.
وخرء طير لا يؤكل
لأنه يذرق بالهواء وهو في السماء الآن ينزل منه ذلك على الإنسان فربما يصيبه ويصعب التحرز منه.
وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة
يعني أحيانا قد تكون النجاسة مغلظة في أصلها لكنها تصير مخففة لما يحصل فيها من عموم البلوى. إذن عموم البلوى ينقل النجاسة من المغلظة إلى المخففة. طيب الآن بعد ما ذكر تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة أراد أن يبين القدر المعفو من كل منهما، فالمعفو من قدر النجاسة المغلظة هو قدر الدرهم. يعني الفقهاء أيها الإخوة أهل أدب الأصل في التقدير أن يؤخذ هذا المقدار من قدر حرقة الدبر عند الإنسان. قال الفقهاء الاستنجاء ليس واجبا إذا كانت النجاسة في مخرجها، ضمن المخرج الاستنجاء سنة. طيب إذا هذا المقدار معفو عنه فمقدار الآن حرقة الدبر قال قدر الدرهم، فحتى ما يذكروا هذه الكلمة في المجالس دائما قالوا قدر الدرهم. انظر إلى الأدب في كلام الفقهاء. هذا المقدار معفو عنه، فلو أن إنسان أصاب ثوبه قطرة بول أقل من قدر الدرهم أو وجد على ثوبه قطرة دم أقل من قدر الدرهم ما الحكم؟ قال هذه إزالتها سنة ولا تؤثر في صحة الصلاة. لكن لو أن هذا الإنسان نزل في ماء قليل ينجس هذا الماء. ليه؟ لأن هذه النجاسة وإن كانت قليلة فإنها تفسد الماء.
وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة.
لو أصاب البدن قدر ربع البدن أو أصاب الثوب قدر ربع الثوب من النجاسة المخففة من بول إبل بول بقر أصاب ثوبي قدر ربع الثوب ما الحكم؟ قال هذه نجاسة مخففة. إذا لاحظوا الثمرة في تقسيم النجاسة هو المقدار المعفو عنه، ففي المغلظة يعفى عن قدر الدرهم وفي المخففة يعفى عن قدر ربع الثوب أو ربع البدن.
وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر.
البول نجاسة مغلظة لكن لما كان هذا يعني أمر صعب وشاق على الإنسان قالوا يعفى عن رشاش البول. يعني لو أصاب الإنسان بول مثل رؤوس الإبر إذا ليس قدر الدرهم مجتمعا وإنما بقدر رؤوس الإبر فهذا معفو عنه أيضا، مع أننا نتحقق من وصول النجاسة إلى البدن ومع ذلك هذا يعفى عنه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.